Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وأقدم إليكم نشرة أخبار الظهيرة لهذا اليوم الجمعة الموافق 1 من نوفمبر 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ في قراءة برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. استئناف المواجهات العسكرية بين الجيش والدعم السريع مساء الخميس في الفاشر، والطيران الحربي يشن هجمات على مواقع الدعم السريع صباح الخميس في المدينة. تردي الأوضاع الأمنية في زالنجي بولاية وسط دارفور، ومسلحون مجهولون يشنون هجمات على مزارعين. تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية في مخيمات اللاجئين السودانيين بدولة جنوب السودان، وشكاوى من شح الحصص الغذائية. الأبيض تعيش في أذلة تامة منذ 5 أيام بسبب توقف شبكات الاتصال وانقطاع الكهرباء، والدعم السري يشدد حصاره على المدينة. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. استؤنفت المواجهات العسكرية بين الجيش والدعم السري في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور مساء الخميس، وأفادت مصادر من المدينة لراديو دبنجا بسماع أصوات تبادل القصف المدفعي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة من المحور الشرقي للمدينة. ويأتي تجدد القتال بعد أن شن طيران الجيش غارات صباح الخميس على مواقع الدعم السريع شرق الفاشر. كما أفادت متابعات دبنجا بأن الجيش أسقط مسيرة أطلقتها قوات الدعم السريع ليلة الأربعاء على قيادة الفرقة 6 مشاة بالفاشر التابعة للقوات المسلحة. وقال مصدر عسكري من الفاشر لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع واصلت قصفها للمدينة، حيث توقلت يوم الأربعاء حتى لفت تكرو شرق سوق المواشي بالفاشر، وذلك بعد انسحاب الجيش والقوى المشتركة من بعض الارتكازات شرق المدينة. وأضاف أن قوات الدعم السريع كثفت خلال الأيام الماضية من قصفها على الفاشر، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك تمكنت من التوقل داخل المدينة من الناحية الشرقية، حيث تصدى لهم الجيش والقوى المشتركة حتى أخرجتهم. وأوضح أن الطيران الحربي شن غارات جوية على مواقع وتمركزات قوات الدعم السري في شرق الفاشر، مبينا أن هناك تعزيزات عسكرية وصلت للدعم السري من مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور. أفادت متابعات دبنجا أن ما يقرب من 10,000 لاجئ سوداني غادروا مقيم بامير بدولة جنوب السودان، متجهين إلى منطقة ليري الحدودية بسبب زيادة معدلات المجاعة في المخيم. وناشد اللاجئون المنظمات الإنسانية مساعدة اللاجئين بتوفير حصص الإعاشة. وأفادت مصادر من المخيم لراديو دبنجا أن اللاجئين يشتكون من شح الغذاء وصابون الغسيل والأدوية والرعاية الطبية. ووجه اللاجئون مناشدات للأجهزة الأمنية في المخيم لضمان أمن المزارعين في المزارع المحيطة، حيث يتعرضون للتحديد من قبل مجهولين. كما ناشد أولياء أمور الأطفال الوافدين حديثا من السودان توفير المستلزمات المدرسية لأبنائهم. وطالب اللاجئون كذلك بضرورة إضافة الأطفال حديث الولادة مع أسرهم في البطاقات التموينية. على صعيد متصل، شكى اللاجئون في مخيم أجونغ توك من زيادة معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون السن 5 والنساء الحوامل والمرضعات بسبب قلة الحصص الغذائية. وأشار اللاجئون إلى توقف الحصص الغذائية في المدارس، وخاصة مدرسة مراول الابتدائية، مطالبين بإعادتها إلى المدارس. أفادت الأنباء الواردة من زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور بوقوع هجوم شنه مسلحون مجهولون كانوا يستقلون مواتر على مزارعين في منطقة غولي على بعد 15 كيلومتر شرق المدينة. وأفاد رئيس قطاع الشباب بمعسكر الحميدية في زالنجي فيصل إسحاق أحمد في مقابلة مع راديو دبنجا أن المسلحين أطلقوا النار على أحد المزارعين في رجله ونهبوا منه حماره. وأضاف أن المعتدى عليه يدعى عبد الكريم الصادق وقد نقل إلى ولاية جنوب دارفور لتلقي العلاج هناك. وأتابع قائلا إن الأوضاع الأمنية صارت سيئة بصورة عامة في مدينة زالنجي وداخل معسكر الحميدية، حيث ينتشر المتفلتون ويمارسون النهب والسرقة. وأتابع قائلا إن أعمال النهب تزداد ليلا، حيث يفضل العديد من المواطنين ترك هواتفهم النقالة في المنازل. وأضاف أن بعض المتفلتين ينهبون المنازل ويدخلونها ليلا. وأتابع قائلا إنه يبعث رسالة إلى الجهات المسؤولة أن الأمن في الولاية لمعالجة هذا الأمر. وأضاف لراديو دابانغا:
أول أمس برضو حصل برضو في يوار معسكر الحميدية، جنوب معسكر الحميدية، جنب سوق أبوجا برضو في الخور هناك، برضو في شباب برضو جايين في السوق، يعني اتأخروا برضو، اتعرضوا للنهب برضو، شالوا منهم تلفونات وجزء يتعرضوا في الدق. يعني
يعيش مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان في عزلة تامة منذ 5 أيام، حيث توقفت شبكات الاتصال عن الخدمة فيما تواصل انقطاع التيار الكهربائي. وشددت قوات الدعم السريع حصارها على الأبيض مؤخرا، حيث منعت دخول المحاصيل من القرى المجاورة إلى أسواقها، فتوقف إمداد الألبان والخضروات والفول السوداني والكركديه، وتأثرت تبعا لذلك حركة الأسواق الصغيرة التي تعتبر روافد مهمة لسوق المحصول. وقال تاجر في سوق أبو شرى غربي الأبيض لراديو دابانغا إن قوات الدعم السريع ما زالت تحتجز 12 جرارا تسحب المقطورات المحملة بالمنتجات المحلية من قرى كازجيل وأبو حراز. تواصلت موجات النزوح على ولاية القضارف ومحلية حلف الجديدة بولاية كسلة، حيث فر عدد كبير من مناطق شرق الجزيرة إثر المعارك والانتحاكات التي شهدتها مؤخرا. يأتي ذلك بينما حذرت منظمة الهجرة الدولية من أن عدد النازحين بسبب الصراع في السودان قد يصل إلى 10 ملايين خلال الأيام المقبلة. كشفت منصوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية أن نحو 119,395 فردا يمثلون 23,879 أسرة نزحوا من منطقتي شرق الجزيرة وأم القرى بولاية الجزيرة منذ 20 أكتوبر. على صيت متصل، وجهت غرفة طوارئ شرق النيل مناشدة عاجلة في بيان صحفي تحصل عليه راديو دابانغا لمد يد العون ودعم المبادرات الأهلية لمساعدة الناجين من الأحداث الأخيرة بولاية الجزيرة. وأدت تلك الأحداث إلى نزوح ما بين 17,000 إلى 20,000 شخص إلى منطقة أبو دليج شرق النيل. أثارت مطالبة مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك السفير الحارث إدريس لمجلس الأمن بضرورة نزع أسلحة قوات الدعم السريع الكثير من التساؤلات في الأوساط السياسية والدبلوماسية. ووصف عمر قمر الدين وزير الخارجية الأسبق مثل هذه المطالبات بالساذجة والغريبة. وأشار في هذا الصدد إلى أن قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان ظل يتحدث في أكثر من مناسبة عن أن قوات الدعم السريع قد تمردت على الجيش، مضيفا أن المتمرد في العادة هو جزء من المؤسسة التي يتمرد عليها، والعالم كله يشهد على ذلك. ولن يفيد تغيير الرواية في مرحلة لاحقة بأن الدعم السريع أشعل الحرب وكل الروايات الأخرى. واعتبر وزير الخارجية الأسبق أن عملية نزع السلاح شأن داخلي والجيش محق عندما يكرر ذلك، معتبرا أن هذا الأمر يتعارض مع دعوة مندوب السودان في مجلس الأمن بضرورة نزع سلاح الدعم السريع. وأضاف لراديو دابانغا:
أنت تجي وتقول الجيش ده جيشي أنا وتمرد عليه جزء مني، ده تعريفك أنت للصراع من البداية. بعدك تجي تاني تقول لا هم أشعلوا الحرب وكل التناقضات اللي شفناها، وتجي تقول أنا دايرهم ينزوا هذا السلاح لأنه هؤلاء الناس تمردوا. ده أول حاجة شأن داخلي، وأنت محق في أنك تقول هذا شأن داخلي.
أعرب السفير أبو بكر حسين أحمد أن اعتقاده بأن قرار المبعوث الأمريكي إلى السودان توم بيريلو ببدء جولة أفريقية وعربية في هذا التوقيت يعكس حسابات خاطئة، لأنها تأتي بينما تشتد المعارك ويصر كل طرف على تحقيق انتصارات عسكرية في الميدان. وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت في بيان يوم أمس أن بيريلو سيبدأ جولة تشمل 4 دول أفريقية وعربية لبحث الأزمة في السودان. وفقا للخارجية الأمريكية، فقد بدأ بيريلو أمس الأربعاء جولة إلى كينيا ووغندا والسعودية ومصر. وقال السفير أبو بكر حسن لراديو دابانغا:
في رأيي أن هذه الجولة قد بدأت أو يود لها القائم بها المبعوث أن تكون في حساباته كانت خاطئة، لأنه هذا في وقت تشتد فيه المعارك بين القوات المسلحة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خاصة في منطقة النيل الأزرق والجزيرة.
يذكر أن الخارجية الأمريكية أشارت في بيانها على موقعها إلى أن بيريلو سيعقد اجتماعات خلال رحلته مع المسؤولين الحكوميين في تلك البلدان، إضافة إلى قادة المجتمع المدني السوداني وقادة من أطراف عديدة حسب البيان. ونوه البيان إلى أن بيريلو سيشدد على ضرورة الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق السودان وأهمية حماية المدنيين. ووفقا للخارجية الأمريكية فإن بيريلو سيركز على الحاجة الملحة لجميع الجهود لإنهاء الحرب والتزام الحكومة الأمريكية المستمر بدعم الانتقال إلى الحكم المدني الذي يسمح للشعب السوداني بتشكيل مستقبله السياسي. أعلن مجلس الصحوة الثوري تشكيل لجان أهلية وقوى عسكرية لحماية الموسم الزراعي وتأمين الأسواق في ولاية شمال دارفور. وفقا لبيان صادر أن المجلس تلقاه راديو دبنغا، فقد شكل رئيس المجلس موسى هلال تلك اللجان لحماية الموسم الزراعي في مناطق وادي غورغو ووادي باري، كبكابية، غور الزاوية، بركة سايرة، سرف أمرة والقرى المجاورة لها. وأضاف البيان الموقع باسم أحمد محمد أب بكر الناطق الرسمي باسم المجلس، فقد وجه هلال بمنع الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين حتى نهاية موسم الحصاد في الأول من يناير المقبل. وطالب المجلس مواطني تلك المناطق والقرى المذكورة بالعمل وفقا لهذه القرارات والتوجيهات حسب وصف البيان. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس أحمد محمد أب بكر في تصريح لراديو دبنغا:
شكل الشيخ موسى هلال عبد الله رئيس مجلس الصحوة الثوري السوداني لجان أهلية وقوة عسكرية لحماية الموسم الزراعي وتأمين الأسواق والطرق المؤدية إليها بمناطق وغورة وادي قرقو وادي باري كبكابية قرى الزاوية بركة سايرة سرف عمرة والغرى المجاورة لها.
يذكر أن هلال قد تبنى مبادرة أهلية أسفرت في أوائل أكتوبر الحالي أن توقيع اتفاق للصلح بين القبائل العربية وقبيلة الزغاوة بولاية شمال دارفور عقب الأحداث التي وقعت بين الجانبين في يوليو الماضي بمنطقة وادي أبو طليح. الخبر الأخير في النشرة: قالت شبكة أطباء السودان إن قوات الدعم السريع قتلت 10 أشخاص في منطقة دونكي الحر بولاية غرب كردفان. وأضافت الشبكة في بيان على صفحتها على موقع إكس إن الدعم السريع هجم على المنطقة حيث قتل أولئك الأشخاص وأصاب آخرين. ولم يتسنى لراديو دبنك الحصول على رد فوري من قوات الدعم السريع على هذه الأنباء. وأضافت شبكة أطباء السودان أن قوات الدعم السريع نهبت سوق المنطقة والمرافق الطبية وحرقت عددا من منازل المواطنين. يذكر أن قوات الدعم السريع استولت في يوم 20 من شهر يونيو الماضي على مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى للأخبار. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنغا، ودمتم بخير.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري لسنة 2024، راديو دبنغا حييكم في الفترة الصباحية على موجتين جديدات من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعين الكرام، راديو دبنغا حيجيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 8 مساء على الموجة 19 بزبزب مقدارها 11550، والموجة 16 بزبزب مقدارها 17555، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11640.
دنيا دبنغا ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نتناول تحركات المبعوث الأمريكي للسودان توم بريلو، وأولها التغريدة التي أطلقها وقال فيها أن 90% من المساعدات الإنسانية التي تصل إلى بورت السودان تتم إعاقتها من الوصول لمستحقيها، وقال أن مفوضية العون الإنساني بجانب السلطات هي التي تعيق وصول هذه المساعدات الإنسانية. هذا بجانب زيارته إلى كل من كينيا ويوغندا ومصر والسعودية التي أعلن عنها وبداها بكينيا. نستمع لحديث الأستاذ محمد الشابك الخبير في المجال الإنساني ليحدثنا حول تغريدة توم بريلو التي قال فيها أن مفوضية العون الإنساني تعيق وصول 90% من المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها. فنستمع لمحمد الشابك الخبير في المجال الإنساني.
في اعتقادي أن التغريدة التي قام بها المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بريلو حول الوضع السوداني أو حول الوضع الإنساني في السودان، وحديثه عن أنه 10% فقط من المواد يسمح لها بالخروج من بور السودان والوصول إلى مستحقيها، 10% من المواد الغذائية والمواد الطبية، وأن مفوضية العون الإنساني ذكرها بالاسم تمنع 90% من المواد الإغاثية يتم إعاقتها وتأخيرها بجانب السلطات في بور السودان، إعاقتها من الوصول لمستحقيها. وذكر الفاشر وكادوغلي والخرطوم ونيالا. فاعتقادي أن التغريدة تأتي بسببين، أو بالدافع وراء التغريدة هو سببين. السبب الأول هو ازدياد الضغوط الإنسانية أو انهيار الوضع الإنساني في السودان، وازدياد الضغوط على المجتمع الدولي لتكثيف أو للاستجابة. طبعا في الفترة الأخيرة في الأسبوعين الماضيين يمكن الأحداث في شرق الجزيرة وتصعيد العنف في الفاشر أدى إلى حدوث موجات جديدة من النزوح، وطبعا هذا الأمر يعني يخلق حالة إنسانية، لأنه النزوح ماشي في ازدياد، يخلق حالة إنسانية متدهورة ومطالبات عديدة بالاستجابة، ويضع المجتمع الدولي والفاعلين السودانيين في موضوع الإغاثة في تحت الضغوط وتحت سهام الانتقاد. فالمبعوث الأمريكي يعزي أو يحاول تبرير أن واحدة من الأسباب هو إعاقة الوصول بواسطة السلطات في السودان. السبب الثاني أعتقد أن المبعوث الأمريكي أيضا يستبق انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لاستمرار المواد الإغاثية أو لاستمرار فتح معبر أدري وانسياب المواد الإغاثية. طبعا كان أثناء مفاوضات جنيف وبالتحديد يوم 15 أغسطس الماضي أعلن الفريق برهان قائد قوات المسلحة السودانية أن الحكومة قد وافقت على فتح معبر أدري لدخول المساعدات الإنسانية لمدة 3 أشهر. هذه 3 أشهر تنتهي الآن في منتصف نوفمبر، مما يعني أنه يعني هناك وقت أو مدة أسبوعين فقط. الحكومة أيضا عبر عدة متحدثين ألمحت إلى أو هددت أو توعدت بأنها لن تجدد المدة المسموح بها، وتوسط يعني وزير المالية قبل أسبوع أو أقل كان قد أعلن بأنه لا يؤيد أو يوصي بعدم تجديد فتح معبر أدري، لأن يجب وجود طاقم إلا بشروط أو شرطين أساسيين. كان قد ذكر أنه يوجد وضع أجهزة للتعرف على المواد العابرة، ويجب وجود طواقم من الشرطة والجمارك وهيئات المواصفات والمقاييس. أيضا قبل يومين فقط أعلن المندوب السودان أو صرح مندوب السودان في الأمم المتحدة أن معبر أدري يهدد الأمن القومي السوداني، وذكر أن المعبر يتم استخدامه بأسلحة متطورة ومضادات للطائرات، وقد أدى يعني فتح معبر أدري أدى بصورة مباشرة إلى ازدياد العنف في الفاشر. فالتلميحات من الحكومة السودانية أو التصريحات مقلقة بالنسبة للمجتمع الدولي، بالذات للمجتمع الدولي الفاعل في مسألة وصول المعونات الإنسانية. فهي تسابق بالتصريحات، ولكن قد توفر هذه فرصة أو سانحة لاتفاق مشترك. إذا كانت الحكومة السودانية ترغب في أنه يتم فعلا وجود فريق لديها على الحدود الشادية وأجهزة للفحص، فذلك يتطلب اتفاق بين الحكومة السودانية والحكومة الشادية وبين الجيش والدعم السريع، بحكم أن يعني الدعم السريع هو الذي يسيطر على الأرض. وقد تكون دي زي ما قلت فرصة لأنه يتم اتفاق حول وتبدأ اتفاق بين الطرفين المشاركين أو المتحاربين في موضوع الشؤون الإنسانية. والسودان فيه سابقة قبل نفاشا كان هناك الجي ام سي، ما عرف بالجي ام سي جوينت مونيتورينج كوميشن، وكان الاتفاق فقط بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية لتمرير المساعدات الإنسانية في مناطق جبال النوبة. فأعتقد إذا قد تكون هذه فرصة سانحة لجلوس الطرفين وبدء التفاوض في الشأن الإنساني الذي قد يقود في النهاية إلى تفاوضات أكبر، لأنه الآن عندنا معبر أدري يمكن أكثر معبر حوله كثير من الضغط، ولكن أيضا معبر أدري معبر الدبة تمر المساعدات من معبر الدبة، ولكن عند وصولها مناطق شمال دارفور ومليت يتم إيقافها. فقد تكون هذه أيضا فرصة سانحة لأرضية مشتركة لبدء مفاوضات حقيقية في مسألة الوضع الإنساني في السودان.
مستمعينا الكرام، وحول الزيارة التي بدأها المبعوث الأمريكي توم بيريلو إلى كل من كينيا ويوغندا ومصر والسعودية، تحدث إلينا السفير المتقاعد أبو بكر حسين أحمد، فلنستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاء في الأنباء أن المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان توم بيريلو يعتزم بدء جولة تشمل كينيا ويوغندا ومصر والسعودية، يبحث فيها الأوضاع بالسودان. في رأيي أن هذه يعني الجولة بدأت أو يود لها القائم بها المبعوث أن تكون في حساباته كانت خاطئة، لأنه هذا في وقت تشتد فيه المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، خاصة في منطقة النيل الأزرق والجزيرة، ويبدو أن كل طرف يحاول تحقيق مكاسب عسكرية في الميدان وهكذا. كما أن المبعوث صمت عن المجازر التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الجزيرة، في تنبول وفي قرى وحلال الجزيرة، في أوساط المدنيين، لم يذكر في عنها أي شيء. لذلك لا أعتقد أن حكومة السودان سترحب به أو ستكون مستعدة لمقابلته. ربما لديه ظروفه، إذ أن الولايات المتحدة مشغولة هذه الأيام بالانتخابات التي ستبدأ بعد نحو أسبوع. ربما هذه قضايا السودان لا تشكل أولوية في الوقت الراهن، هذا جانب. أما الجانب الثاني فهو ربما كان يعول على مجلس الأمن أن يتخذ قرارا بشأن السودان، بالذات بخصوص نشر قوات دولية أو نشر قوات لحماية المدنيين، وهو شيء الذي لم يفلح فيه مجلس الأمن لأن الدول الأعضاء لم تتفق حول هذا الأمر. لا أعتقد أن جولته هذه
يعني قد تكون ستكون ذات نتائج ملموسة، لأنه حتى لو ركز على جانب السوداني، جانب الإنساني سوري، أما الجانب الإنساني يعني حكومة السودان قد وافقت على فتح معبر أدري بالرغم مما ذكرته في هواجسها من تأثيره على الأمن، وأن تستخدم المساعدات الإنسانية وتدس حولها في تزويد قوات الدعم السريع بمساعدات عسكرية تطيل من أمد النزاع، وعلى ذلك وافقت على مضض. هذه من ناحية. أما الناحية الثانية فكدليل أو تحاول الحكومة السودانية إثبات حسن نيتها، فوقعت اتفاقا مع حكومة جنوب السودان وبدأ فعلا تنفيذه بمساعدات من الجنوب عن طريق مطار كادوغلي. جاءت يعني رحلة وستعقبها رحلات برضو، كل هذا مساعدات إنسانية. هذا بالإضافة إلى ما تزودها به أحادية كل من المملكة العربية السعودية وقطر والكويت عن طريق مساعدات إنسانية عن طريق الطائرات، فما تزال الطائرات هناك تهبط في مطار بورسودان وحملت أطنان من الإغاثات. لاحظت برضو أن الجولة ستشمل مصر، ومصر كما هو معروف يعني أكدت تساند الجانب السوداني، الحكومة السودانية، وقد أصدرت بيانا أدانت فيه المجازر التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الجزيرة بحق المدنيين، وهو ما لم تفعله دول أخرى. ومن ضمن في الواقع أن الوضع السوداني أو وضع الأزمة السودانية معقد جدا جدا، ولا يمكن في الوقت الراهن التنبؤ أو بما أو التحدث حتى عن حكاية الحوار أو الحل السياسي وكذا. يعني ما في حل سياسي ممكن يتحقق في ظل هذه الظروف، ما لم يتم وقف إطلاق النار، وبعد ذلك يمكن الحديث عن حل سياسي. ويبدو أن الجانبين يعني أصلوا هذا في آخر اهتماماتهم، يعني كلهم زي ما سواء كان الجيش أو الدعم السريع يحاولان تحقيق مكاسب عسكرية، يظنان أن بمقدورهما أن يحدث ذلك. على كل المبعوث هو ربما يمر على الثلاثة أو الأربعة دول في هذه الجولة جس لطرح أفكار، ولكن لا أعتقد أنه سيحصل على ردود شافية، أو حتى الدول ذات البعدورة دي ما أعتقد أنه لديها القدرة على مساعدته في تحقيق أفكاره إلا في الناحية الإنسانية بس. يعني ربما هناك ناس كينيا وناس يوغندا تمثل الداعم إقليمي لقوات الدعم السريع، أما مصر والسعودية فهما في الحياد، ولكنهما يميلان إلى حكومة السودان وعلى الأقل يتفهمان وجهة نظر الحكومة السودانية، ومن حساباتهما أيضا لا يتضرر الوضع في السودان، وإلى أن يصل إلى مرحلة التفاوض أو الحل السلمي ولا كده. لكن في الوقت الراهن لا أعتقد أن هنالك شيء سيظهر أو سيلوح في الأفق، لأن الجانبين يركزان الآن حاليا على العمليات العسكرية. شكرا جزيلا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم. أنا بشكر كل من الأستاذ محمد الشابك والسفير المتقاعد أبو بكر حسين أحمد، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدد وعون شعب السودان.
ساندوا السودان. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا بكم مستمعي راديو دبنجا إلى هذا اللقاء مع عمر عبد العزيز. أكملت الحرب في السودان عام ونصف منذ اندلاعها منتصف شهر أبريل 2023، وخلال الفترة دي اختلفت مواقف القوى المدنية من الحرب ما بين قوى داعية لوقفها عبر التفاوض وأخرى انحازت لأحد الطرفين وقوى جذرية وغيرها. اتصلت بالأستاذ فيصل الباقر من منظمة صحفيين لحقوق الإنسان جهر لإلقاء الضوء على ما قامت به القوى المدنية المختلفة خلال عام ونصف من اندلاع الحرب. كيف تقيم مواقف القوى المدنية المختلفة خلال عام ونصف منذ اندلاع الحرب ما بين قوى داعية لوقفها أو قوى داعمة لأحد طرفيها أو قوى جذرية؟
شكرا جزيلا. طيب، في البداية لا بد أن نركز على مسألة مهمة، وهي يعني الحق في الاختلاف ومشروعية الاختلاف والكلام عن يعني توحيد القوى المدنية إذا كانت حزبية أو قوى مجتمع مدني. توحيدها ده بيكون يعني من الصعب جدا إنك تتكلم عن حاجة موحدة أو حاجة واحدة، لكن القوى المجتمع المدني السوداني الموقف من الحرب، كثير جدا من القوى المدنية موقفها من الحرب واضح، وأي إنسان راشد وأي إنسان عاقل لا بد أن يكون عنده موقف من الحرب وأن يقول لا للحرب. لكن شيء مهم جدا إنه لما نقول لا للحرب ماذا نعني بذلك؟ لا بد من إنه القوى المدنية كلها والقوى الحزبية تحديدا تمشي من العموميات إلى التفصيل، بمعنى ننتقل من الكلام العام من العموميات إلى الحديث عن كل قضية بالتفاصيل، وده بيخلي الاقتراب بين القوى المدنية يتضح والاختلاف برضو يتضح. من الصعب جدا إنه نتكلم يعني عن توحيد القوى المدنية في كتلة واحدة مثلا. الآن مثلا في كتلة التقدم، في كتلة الجذريين، في الكتلة بتاعت الكتلة الديمقراطية. الكتلة الديمقراطية واضح إنها هي مع الحرب وهي بتدعم في واحد من أطراف الحرب، وهناك قوى مدنية بتقترب من أحد الطرفين الكبار المتقاتلين. والموقف من الحرب يجب أن يكون موقف مبدئي، ولا للحرب تكون يعني في الممارسة وفي السلوك وفي انتقاد الطرفين اللي بيقوموا بالانتهاكات. دي مسألة مهمة جدا لا بد أن الناس تنتبه لها، ولا بد أنه يكون في مشروع وطني، مشروع الحد الأدنى للموقف من الحرب لا للحرب. أي كلام ولولوة واستهبال سياسي عن إنك أنت يعني تنتقد طرف من أطراف الحرب وتسكت عن انتقاد الطرف الثاني، هذه مسألة أخلاقيا غير مقبولة وسياسيا غير مقبولة. الشعب السوداني أوعى وأكبر وأفهم من كل شخص ممكن يحاول يعني يمارس استهبال سياسي أو من كل قوة تحاول تستابر تعمل استهبال سياسي. عشان كده الليلة مثلا إذا أخذنا الحرب إذا كانت في دارفور أو كانت في الجزيرة اليوم أو في الخرطوم، المواطنين العاديين اكتووا بمرن هذه الحرب، شافوا كيف بتضرب بيوتهم، كيف بتنهب أموالهم، كيف بتضرب إذا بالمسيرات أو بالطيران أو بالأشكال المختلفة بتاعت العنف دي أملاكهم وأرواحهم، بتسلب أرواحهم. هؤلاء لا يمكن يستمعوا لكلام معمم عن لا للحرب.
طيب
هؤلاء بيحتاجوا إنه لا للحرب، ويجب أن تتم مسألة المحاسبة على الانتهاكات اللي بيقوموا بها الأطراف القائمة بالحرب. إذا كان الدعم السريع أو القيادات تحت الجيش هم بيمارسوا هذه الانتهاكات وبيمارسوا في قمع الناس وفي قتل الناس وفي تشريدهم من مناطقهم. طيب والكلام العام عن إنه الناس بيهربوا من منطقة الدعم السريع لمنطقة الجيش ولأنه الجيش يعني ما بيقنعهم، ده كلام برضو فيه نوع من الاستهبال السياسي. الحقيقة الناس بيهربوا مكان الحرب، وطالما في حرب أي حرب بيكون فيها طرفين، والطرفين بيكونوا مسؤولين مسؤولية تامة عن الانتهاكات.
طيب
اللي
بتتم فيصل لو سمحت الحرب. طيب أنت كنت بتقول إنه ليس الاختلاف حق مشروع وليس من الضروري أن تتوحد كل القوى المدنية، لكن هنالك من يقول أن توحد القوى المدنية ضروري ولو إلى الحد الأدنى، ولو يعني على الأقل أكبر كتلة ممكنة من القوى المدنية. هل من سبيل في ظل الظروف الراهنة لتفاهم، فتح قنوات، محاولة الوصول إلى تفاهم على الحد الأدنى تجاه هذه الحرب، أم إنه هذا الباب قد أقفل تماما؟
أعتقد عبارة الحد الأدنى هي ذاتها من العبارات المفخخة والعبارات المخففة. الحد الأدنى من شنو؟ ما تعتبر أنت حد أدنى ربما أنا أراه حد أعلى، والعكس ما أراه أنا حد أدنى ربما تراه أنت حد أدنى أو أعلى كذا. إذن علينا أن نحدد قضايا واضحة، الموقف من الحرب، الموقف من الانتهاكات، الموقف من فتح المسارات للدواء للعلاج لخروج المدنيين من المناطق اللي فيها حرب وفيها عنف وفيها قتل وفيها تشريد. هذه القضايا إذا عملنا لها جمع وتحدثنا عنها بصدق وبأمانة وبأخلاقية عالية، نستطيع أن نصل لتوحيد الناس على قضايا وعلى برنامج حد أدنى زي ما أنت قلت. وهذا يمكن يعني الآن الحرب وصلت لأقصى مرحلة من انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، ده ممكن يشكل حد أدنى الموقف من انتهاكات، الموقف من قضية المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، ده يمكن يشكل حد أدنى للاتفاق حوله. الآن في قوة جديدة وقوة موجودة في الأرض، لجان المقاومة، لجان الخدمات اللي بتقدم الخدمات والتكايا اللي بتقدم الدواء والأكل والشراب، لجان المقاومة اللي بتدين بوضوح أينما كانت، إذا كانت في منطقة الجيش أو كانت في منطقة الدعم السريع هي بتدين بوضوح. لا بد من تجزير العلاقات مع هذه القوة و الوصول لها والحوار معها والاستماع إليها بدون التفكير في مسألة التكويش. كل شخص أو كل جهة أو كل مجموعة تقول لك نحن عندنا كذا لجنة مقاومة تحتنا، هذا سخف وهذا يعني نوع من الاستهبال. وما تبقى لنا الآن من هذه الثورة هو وحدة لجان المقاومة، وحدة لجان الخدمات، وحدة الجماهير البسيطة العادية اللي بتقدم خدمات لأهلها في مناطق النزاع. إذا أي جهة حاولت إنها تميل ديل أو ديك لرؤية الضيقة، هذا سيضر بالثورة، سيضر بالموقف من الحرب. الآن المطلوب ببساطة شديدة إنه لابد أن نستنهض كل القوى الحية اللي عندها مصلحة في وقف الحرب ومصلحة في بقاء السودان موحد.
طيب
والسودان
طيب.
واحد.
نعم.
في جبهة عريضة وجبهة واحدة، ولا بد إنه نمشي في اتجاه بناء حركة السلام. وبناء حركة السلام مسألة مكلفة ومسألة تحتاج لعصف ذهني كبير، تحتاج لجهد حقيقي، وبتحتاج للجلوس للناس العاديين والاستماع لمشكلاتهم وصعوباتهم.
كيف يمكن أن نقيم تحديدا جهود تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم لوقف الحرب باعتبارها كتلة كبيرة طرحت برنامج وخاطبت طرفي الحرب وقامت بالكثير من الاتصالات في هذا الشأن؟ كيف يمكن أن نقيم جهود تقدم تحديدا؟
تقدم وغير تقدم يبذل في جهود، لكن الجهود اللي بتبذل التقدم المواطن العادي، ونحن بنشتغل في الصحافة بنشتغل في الصحافة وبنسمع آراء المواطنين العاديين. التقدم هي ذاتها ليست كتلة واحدة، التقدم هي تحالف جواه الحرية والتغيير، والحرية والتغيير فيها مجموعات مختلفة. هذه المجموعات المختلفة عندها رؤى مختلفة وعندها مشروعات سياسية مختلفة، وعشان كده بتلقى هذا التماهي مع القضايا، يعني عدم الوصول للقضية من عرضها إلى الوصول لاستنتاجات فيها. فبنلقى المواقف بتاع التقدم بتحتاج إنها تكون أكثر وضوح. أنا شخصياً أعتقد إنه ما تقوم به مثلاً كتلة التغيير الجذري أكثر وضوح من ما تقوم به كتلة التقدم، وده بيعني إنه المطلوب من تقدم الاقتراب أكثر من الجماهير، وليس بالندوات في كامبالا ونيروبي وفي غيرها، بالتواجد الفعلي حيث الجماهير الموجودة الآن في داخل السودان. يمكن قوى التغيير الجذري لو حاولنا نحسب ما لها وما عليها، بنفتكر إنه ما يحسب لها إن قيادات قوى التغيير الجذري موجودة الآن في السودان وموجودة مع الجماهير، يعني بينما قيادات تقدم هي موجودة في الخارج، وده جزء من التأثير الممكن يحسب ضد تقدم. من حق تقدم تختار ما تراه مناسب، تختار من أين تناضل، تختار المشاريع بتاعتها، ولكن أيضا من حقنا نحن في المجتمع المدني ومن واجبنا نحن في الصحافة أن نوجه لها الأسئلة الصعبة، والأسئلة الصعبة هي كيف تستطيع تقدم أن تقترب أكثر من الجماهير.
على ذكر المجتمع المدني أيضا، كيف يمكن أن نقيم جهود منظمات المجتمع المدني والنقابات خلال فترة العام والنصف الماضية؟
أنا أعتقد المكسب العظيم اللي قدرنا نحققه هو بناء النقابات. الآن في حوالي 4 نقابات موجودة في الساحة، ودي استطاعت إنها تنتزع حقها في التنظيم وحقها في التعبير، في إنها تنظم نفسها وتمشي في نفسها. بذلت جهود معقولة وجهود مقدرة. أيضا منظمات المجتمع المدني برضه هي ما كتلة واحدة، هناك من يعمل مثلا في مناهضة التعذيب، مناهضة الإخفاء القسري، مناهضة القتل خارج القانون، وهناك منظمات أخرى بتعمل مثلا في رفع الوعي، كلها مهمة، لكن البرامج اللي بتحكم هذه المنظمات هي البرامج اللي بتخلي اقترابها من القضية بتاعت وقف الحرب والموقف من الحرب والموقف من عدم المساءلة والموقف من عدم الإفلات من العقاب إلى آخره. عليه برضو في المجتمع المدني نحن محتاجين لنكون أكثر شفافية، أكثر مصداقية، أكثر أخلاقية في مناقشة قضايا شعبنا، وهذه مسألة صعبة ومكلفة وبتحتاج لمزيد من الجهد الفكري، لأنه أي عمل بتاع التنظيم، والتنظيم هو أرقى أشكال الوعي، لا بد أنه يكون في عمل يومي ودؤوب في عدم التعامل مع المسلمات وتجديد البرامج وتجديد المطلوبات، لأنه الآن في كل يوم ومع ضرب كل قرية ومع احتلال كل قرية بتزيد الأسئلة المطلوبة من المجتمع المدني وواجبه ومهامه. إذن نحتاج لعمل ونحتاج في الأساس لبناء جبهة السلام، وهذا هذه الجبهة للسلام تحتاج مننا كلنا إنه نساهم فيها، ما يكون فينا شخص أو تنظيم أو جهة تفتكر إنها هي أعلى من الباقين، وإنها ممكن يعني تستكرت زي ما يقولوا بالسوداني الآخرين. نحن ظلنا نتكلم عن بناء التحالفات الصادقة المخلصة الأمينة، تحالفات الاستراتيجية.
كيف تفسر إنه بعض الكيانات المدنية اللي شاركت في الثورة وتمسكت بالسلمية زي غاضبون، كيف تفسر إنه بعض أفرادها بعضهم ينضم إلى هذا الفريق أو ذاك من المتحاربين؟
ده شيء طبيعي جدا، ده شيء طبيعي، لأنه مجموعة غاضبون هم مجموعة من الشباب ما عندهم أيديولوجيا، ما عندهم برنامج سياسي كان واضح سوى البرنامج العام، وبالتالي الحرب أثرت عليهم وأثرت على تفكيرهم وجعلتهم يصلوا إلى هذه الانحيازات. هم شباب ومخلصين جدا، أنا أؤمن تماما إنه الشباب اللي انحاز لأي من الطرفين هم انحازوا عن إيمان وانحازوا عن ما يروه في صندوق أمامهم، لأنهم هم الجمرة بتحرق الواطيها، لأنهم بينتقصوا إلى التنظيم الكامل، لأنهم بيفتقدوا إلى البرنامج السياسي الشامل والكامل واللي هي بتكون فيه حلول لمشكلات لكل المعضلات. هم أغلبهم مخلصين، وأنا ما داير يعني أمشي في اتجاه التخوين وفي اتجاه إنه ديل اشترون ديل وديل اشترون ديل، لا، هؤلاء الشباب وجدوا نفسهم في قلب هذه المعارك، في قلب هذا العنف، في قلب هذه الحرب، وبالتالي انحازوا بتكوينه الطبيعي. الهدف من انحيازهم ده إنهم يحققوا لأهلهم ولنفسهم الحق في الحياة، عشان كده يجب أن لا ندينهم أكثر مما يجب، يجب أن ندخل معهم في حوارات، أن ندخل معهم في نقاش، أن ندخل معهم في حوار صادق حول الحرب ومشكلاتها وآثارها وتجربتهم. هم ما عندهم تجربة بالحروب في البلدان العالم الأخرى، هم بتنقصهم هذه المعارف والخبرات، والمعرفة هي مهمة. نحن دائما بنقول علينا أن نقدم الوعي بقدر ما نستطيع. هؤلاء الشباب إذا وجدوا من يقدم لهم الوعي بقدر ما يستطيع، يستطيعوا أن يتخذوا الموقف الصحيح. شكرا. من الحرب. شكرا. والموقف الصحيح من الحرب هو عدم الانحياز لأي من الطرفين.
شكرا للأستاذ فيصل الباقر من منظمة صحفيين لحقوق الإنسان جهر، والشكر لكم مستمعي دبنجة الأعزاء على حسن المتابعة. كان معكم في هذا اللقاء عمر عبد العزيز، في أمان الله.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبع لهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية، ويسعدنا اليوم أن نستضيف الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية عشان ما يكلمنا عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة والأمراض الشتوية اللي بتصيب الأطفال. اتفضل يا دكتور، وكلامك شنو؟
راديو دبنجا أهلنا وأمهاتنا في السودان عموما وفي دارفور في صحافة وفي المعثرات. الليلة أنا دارين نتكلم عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة لما نقول العلاج الكامل للطفوله معناتها لما نجينا الطفل بمرض ممكن يكون عنده اكثر من مرض واحد، واحنا لو عالجنا جزء من المرض وخلينا الباقي ممكن يمشي وبعد اسبوع يجي راجع ثاني بنفس مرض ثاني جديد. ونشوف دور الام شنو في العلاج المتكامل ده، دور الام شنو، الباقي دور بيكون على الطبيب.
شنو بتقصد يا دكتور بالعلاج المتكامل لامراض الطفوله؟
لما نقول العلاج المتكامل لامراض الطفوله اساسا احنا بنقصد كل الامراض اللي بتصيب الاطفال في عمر 5 سنوات او اقل. ولما نجي على الأطفال ده احنا بنقسمهم لفئتين، كل فئة من صفر من ولده يا دوب لحد عمر شهرين، ده المجموعة الأولى، والمجموعة الثانية من عمر شهرين لغاية عمر 5 سنوات. كل الأطفال ديل عندهم أعراض، واحدة من الأعراض أغلبيتهم هم بيجوا ممكن يجيب بقحة، قحة بتكون يعني مستمرة يعني بيكون يومين ثلاثة يوم أو أكثر، وبكون مع ضيق التنفس ده اللي يمكن ده الحاجة ثانية. عشان كده احنا دارين كل الأمهات يلاحظوا الحاجات البسيطة دي، يعني الطفل لو قاعد يقول وشعر انه نفسه مضايق يعني لازم تهتم بالطفل وعرفنا بنوريها تعمل شنو هذه في الفترة دي، نوريها تعمل شنو.
طيب القحة الشديدة وضيق التنفس بيعني شنو ودليل على أي مرض؟
معناته الطفل ده عنده مرض، المرض ده ممكن يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض متوسط يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض خطير. عشان كده لازم أي طفل عنده قحة وعنده ضيق في النفس لازم الأم تتعامل معه باعتبار أنه الطفل ده مريض ولازم توديه للطبيب. لأن قبل ما توديه للمركز الصحي أو توديه للمعاون الصحي في حاجات الأم لازم تعملها، حتى أنا بتكلم فيها لازم تعملها. الطفل اللي عنده قحة وضيق في النفس أول حاجة نارين الأم تشوف صدره هنا، هل صدره ده بينسحب لجوه ولا ما بينسحب، بينسحب لداخل ولا ما بينسحب، ده الحاجة الأولى. الشيء الثاني احنا عايزين الأم تشوف إنه الطفل ده لو كان عمره أقل من سنتين برضى كويس ولا ما برضى، يعني دي مهمة جدا. لو ما برضى ده مشكلة، ممكن يكون مرض خطير. لو برضى كويس وبلغ كويس معناتها ممكن يكون ده مرض بسيط جدا جدا. الطفل اللي عمره من سنتين لحد 5 سنوات يعني خطمه ممكن تشوفه هو باكل كويس ولا ما باكل كويس. الأكل مهم جدا، لأن الأكل ده بيوضح لنا إنه ده مريض ولا ما مريض.
نعم.
حاجات ثانية النوم النوم الطفل، الطفل ده بنوم بالليل ولا ما بنوم بالليل، لأنه مثلا في التهابات لو كان عنده طفل، لو طفل عنده التهاب في أضانه بكون في وجع شديد جدا في أضانه بالليل ما بنوم، أو لو كان عنده مرض خطير ممكن بالليل ما بنوم، يعني الطفل بيزاهر بأمه وبكل ناس البيت بالليل، كده النوم مهم جدا جدا. ثلاثة بالذات الطفل الأقل من سنتين بشوف عنده أمه ولا حرارته مرتفعة ولا حرارته عادية، ودي الأم ممكن تعرفها طبعا حرارته طبيعية ولا مرتفعة. الحاجة الأخيرة الخطيرة هل عنده تشنجات، كل الحاجات اللي هسه انا قلتها دي لانه بعدين لما تمشي للمعاون الصحي او تمشي للطبيب هو بسألة من الحاجات دي وعلى ضوءه هو بحدد العلاج الطفل بيحتاج له. الكشف عن الطفل دي حاجات بسيطه جدا جدا مهمه جدا جدا، انا دارين الام لازم يعني تخلي بالها منه. في الالتهاب بتاع الاضان ده او نسميه الالتهاب بتاع الاذن الوسطى، يعني احيانا الطفل بيكون بدون اي سبب بيكوري وبيبكي وكده وبيجرجر في اضانه، معناته الزول ده عنده مشكله، معناته الطفل ده عنده مشكله في اضانه، ولازم الام تلاحظ بعد مرات حتى الاضانه بيطلع ماده. واحد من الامراض الكثيره اللي بتجي للاطفال وبعد مرات الام
اللي هي منها شنو؟ الامراض الكثيره اللي بتجي للاطفال دي
عندنا التهاب الاذن او نسميه التهاب الاذن الوسطى نمره واحد. حاجة نمرة اثنين في اللوز، اللوز دي برضو من الحاجات المنتشرة في الأطفال. والأم صعب جدا إلا تكون هي تهتم بالطفل ده لأنه
بدون مقاطعة يا دكتور، بالنسبة للالتهاب بتاع الأذن الوسطى اللي بيجي وشنو يعني؟
كل أيوة التهاب الأذن الوسطى والتهاب اللوز كلهم مسبباته جرثومة اسمها بكتيريا، والبكتيريا دي ممكن تجي مثلا الطفل اللي كان يكون عنده قحة يعني كان يكون عنده التهاب. البكتيريا دي أساسا هي موجودة في الهواء بالذات محلات الباردة زي ما راح شتوي، يعني أنا بنصح إنه حتى الطفل ده لو طالبه برد لازم تغطيه كويس. واحدة من الأمراض اللي تصيب الأطفال بالذات في الشتاء زي ما نحن قلنا عندنا الالتهاب بتاع الأذن الوسطى والناحية واحد، ونمرة اثنين عندنا التهابات في الجهاز التنفسي في نوعين، في التهابات في الجهاز التنفسي في الجزء فوق من الجهاز التنفسي في اللوز، وفي التهاب بتاع الحنجرة، وفي التهاب بتاع القصبات، وفي التهاب بتاع الجهاز التنفسي في الجزء التحت، وده شوية خطير يعني لأنه ده بيكون يعني شوية بأثر في الطفل كل الأعراض دي بتظهر فيه، بيكون فيه حمى وعدم الرضاعة وإضافة للالتهاب بتاع الأذن الوسطى اللي تكلمنا عنه، وثاني في الجيوب الأنفية. كل الامراض اللي انا قلتها هسه هي مربوطه مع بعض نسميها التهابات الجهاز التنفسي ومربوطه بالتجاره الجرثومه اللي هي بتعيش في المحلات البارده بالذات الهواء البارد.
طيب يا دكتور نصيحتك شنو للامهات عشان يحموا اطفالهم من امراض الشتاء ومن القحه؟
يعني انا دار انصح لهم اول حاجه امي ابي الدلاله هذه من كيف تهتموا وهو صغير عمره اقل من سنتين ما يتعرض للهواء البارد لانه الجرثومه دي حايمه في الهواء يعني ما تعرض ولو طالع مشوار سايقه مع الطفل الصغير ده لازم تلبسه كويس تغطيه كويس والحاجه الثانيه تواصل في الرضاعه طوال لانه الرضاعه بتديه مناعه الامراض ضد الجرثومه دي ولو كان الطفل باكل لازم تهتم باكله وتهتم بالنظافه لانه دي كل الحاجات اللي بتؤدي لانتشار الامراض الطبيعيه دي الحاجه الاخيره اللي دايره اتكلم عنها برضه يعني لو شرط انه الطفل ده عنده قحه وحمته شرط واحد اي حاجه من الاراضي هسه احنا قلنا طوالي اقرب شفخانه اقرب مركز صحي والاقرب مستشفى لازم تشيل الطفل ده توديه هناك لانه ما بنعرف احتمال يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج احتمال يكون يحتاج لعلاج
فهذه الامراض دي لها خطوره بالنسبه للاطفال
والله كل الامراض دي ممكن تبانت لو الام جابت الطفل من البدايه للمستشفى لكن كل ما تاخرت الطفل ممكن يقوم يحصل له مضاعفات والمضاعفات في النهايه تؤدي الى وفاه الطفل او ممكن تؤدي لامراض ثانيه سوء تغذيه وتؤدي لامراض ثانيه مزمنه
رساله اخيره للامهات يا دكتور وبتقول لهم شنو
رساله اخيره اول حاجه انا اشكر راديو دبنجا يعني لاهتمامه بالجانب الصحي لحنا الموجودين في المعسكرات زي ما عارفين انهم بعانوا رساله ثانيه توجهها لامهاتنا الموجودين في المعسكرات صح الظروف شويه صعبه وكذا شويه اهتمام بالاطفال يعني بذات الاطفال اللي عمره ما اقل من 5 سنوات لازم تهتموا والاهتمام ده بحاجات بسيطه جدا جدا على الاقل كده الطفل ده يتربى كويس ويمشي المدرسه يدرس وفي النهايه يعني زول نافع في المجتمع ويجي يشيل كل الهم بتاع الاسره وبتاع البيت عشان كده لازم نهتم به في الفتره الاولى من حياته يعني عشان هو بعدين يجي ينفعنا في المستقبل يعني كل المستمعين اللي كان قاعد يتبنجا الموجودين في السودان بالذات اللي احنا في دارفور بصفه عامه وفي المعسكرات وفي جبال النوبه وفي النيل الازرق وفي كل السودان وفي اي زول عنده اي سؤال والاستفسار وعنده اي معلومه عن امراض الطفوله وعنده طفل وعنده اي مرض وهو ما قادر يعرف المرض شنو وعنده مشكله انا جاهز عبر راديو دبنجا ممكن ارسل للاسئله بتاعت يعني اوريه يتصرف كيف ويعمل شنو يعني عشان الطفل ده يقوم يتعالج يعني على الاقل نقدر نساهم بجزء بسيط في خدمه اهلنا اللي هم بيعانوا في السودان وفي المعسكرات وكذا
وشكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه على نصايحك اللي قدمتها ولحد ما نلتقي في حلقه جديده او في استشاره اخرى بنقول لكم الى اللقاء وارجو العافيه
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء